أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عباده. صدق النبي صلى الله عليه وآله. انتهى بنا الكلام بحمد الله في الفصل التاسع الذي جعله المصنف في نفي القول بالاتفاق. بقي فصلان نحاول إن شاء الله أن نختم بهما اليوم هذه المرحلة. الفصل العاشر في العلة الصورية والمادية، والفصل الحادي عشر في العلة الجسمانية. أولا الفصل العاشر في العلة الصورية. تعلمون بأنه تقدم عندنا هذه المقدمة المهمة، وهي أن توجد هناك علل داخلية وعلل ماذا؟ خارجية. قلنا العلل الداخلية هي العلة الفاعلية والعلة الغائية، والعلل الداخلية هي العلة المادية والعلة الصورية. وقلنا أن العلة المادية والعلة الصورية تسمى علل قوام، وهي العلل الداخلية للشيء، وهذا كما مثلنا له في ما تقدم يعني بالعلل الأربع. أكد النجار الذي يصنع الكرسي، فالنجار علة فاعلية، والجلوس على الكرسي لأجل الجلوس على الكرسي العلة الغائية، وهيئة الكرسي هي العلة الصورية، ومال مادة الخشب هي العلة المادية. هذا تقريبا ما ذكرناه في أبحاث ماضية. مسألة هذه مقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هل يأتي هذا السؤال: هل من الضرورة أن لكل موجود علة مادية وعلة صورية أو لا؟ نقول مما لا شك فيه ولا ريب أن لكل ممكن، سواء كان ماديا أو مجردا، لكل ممكن علة فاعلية وعلة ماذا؟ غائية. هذا مما لا شك فيه ولا ريب. إذن لكل ممكن علة فاعلية وعلة ماذا؟ غائية. ولكن العلة المادية والعلة الصورية ليست في كل الممكنات، فقط في الممكنات المادية، في الممكنات ذات الأجسام، صح التعبير، الممكن المادي، بينما الممكن المجرد لا يمكن قبول ذلك فيه. إذن يستحيل أن نقول بأن المجرد كالعقل، كالملائكة بلسان الشارع المقدس، كالملائكة أن نقول بأنهم لهم علة مادية وعلة صورية. لا، هؤلاء فقط لهم علة فاعلية وعلة غائية. نعم، في عالمنا نحن عالم المادة، هذه النشأة المادية، نعم، كما لكل ممكن علة فاعلية وعلة غائية، له علة مادية وعلة ماذا؟ صورية. لماذا؟ لأن المادة جسم، وكل جسم يتألف من مادة ومن صورة، اللي بعدين ننتزع منها مادة صورة ذهنية، وننتزع منهم ماذا؟ جنس وفاصل، بعد أبحاث تقدم. خب، إذن هاتان مسألتان مهمتان فالتفتوا إليها. المطلب الثاني بعد هاتين المقدمتين، نأتي إلى المطلب المهم أو المطلب الأول المهم في هذا البحث، هو أولا: ما هو الفرق بين الصورة والعلة الصورية، وما هو الفرق بين المادة والعلة المادية؟ هذا أولا. ثم ما المراد من الصورة هنا؟ هذا المطلب الثاني يعني في متن الكتاب. المطلب الثالث: كيف يرد المصنف على أو للطبيعيين في انحصار العلة في المادة، صحيح؟ هذه مطالب ثلاثة في هذا الفصل، يعني بعد غير ما ذكرناه من مقدمتي. أولا، ما الفرق بين العلة المادية والمادة والعلة الصورية والصورة؟ التفتوا إخواني، الفرق أولا هو فرق اعتباري، يعني بلحاظي، إذا لاحظنا كذا صار كذا، إذا لاحظنا كذا صار كذا. مثلا نحن إذا لاحظنا المادة، الآن المادة بالنسبة لنفس الجس، يعني بالنسبة لنفس المركب، تلحظ المادة بالنسبة لنفس المركب المؤلف من مادة ومن صورة، يعني تلحظ أنت هذه المادة تلحظها بأي لحاظ، من أي منظار؟ من منظار نسبة هذه المادة لهذا الجس. ما هو الجس؟ المركب من مادة ومن صورة. نقول إذا لاحظنا هذا اللحاظ، ماذا نسمي هذه المادة؟ نسميها علة مادية. لاحظ معي، نسميها علة ماذا؟ مادية. الواضح؟ يعني أنت إذا لاحظت المادة انسب المادة إلى الجسم نفسه. ما هو الجسم مثلا؟ تحلل الجسم، ما هو الجسم المادي؟ عبارة عن مادة وصورة. فأنت تلحظ هذه المادة قياسا ونسبة إلى نفس الجسم المؤلف من مادة ومن ماذا؟ ومن صورة. فنقول هذه علة مادية، علة مادية، لأن الجسم يحتاج إلى مادة بعد، فنسميها علة مادية هنا. وتارة لا تلحظ نفس المادة قياسا إلى الجزء الآخر في الجسم، هو للجسم كله، تلحظ المادة بالنسبة إلى من؟ إلى الصورة. تلحظ المادة نسبة إلى الصورة. فماذا نقول عن هذه؟ مادة. أحسنتم، نسميها مادة. إذن في جملة واحدة، إذا لاحظنا المادة ونسبناها إلى الجسم بما هو مركب من مادة وصورة، نقول علة مادية، لأن الجسم ماذا؟ يحتاج إلى المادة، كعلة له، علة قوام، فنقول هذه علة ماذا؟ مادية. بينما إذا لاحظنا نفس، الآن دخلنا نفس المركب ولاحظنا المادة بالنسبة إلى الصورة، لا، نقول هذه مادة، نقول هذه ماذا؟ مادة. شيخنا سعيدنا، واضح إن شاء الله. نفس الكلام نجريه إيه؟ في الصورة. نأتي إلى الصورة، إذا نسبنا الصورة إلى الجسم نفسه اللي عبارة عن مادة وصورة، فنقول هذه ماذا؟ علة صورية. لماذا؟ لأن الجسم في وجوده يتوقف على صورة، كما بحثنا في أبحاث سابقة، فتكون الصورة علة أو شريكة العلة كما قلنا في أبحاث. على كل حال فهي علة هنا، علة قوام بعد، لولاها لما وجد الجس. لاحظ، فنقول هنا علة ماذا؟ صورية. بينما إذا لاحظت الصورة مع المادة، يعني قصت الصورة بالمادة، ماذا نسمي هذه؟ نسميها صورة. لاحظتها جزء مع جزء آخر فقط، نسميها ماذا؟ صورة. إذن في جملة واحدة، الصورة متى تكون علة صورية ومتى تكون صورة؟ نقول باختلاف اللحاظ، أنت إذا لاحظت الصورة مع الجسم المؤلف من مادة وصورة، فإن الصورة علة قوام لهذا الجسم، بل حتى المادة تتوقف على الصورة كما أشرنا في أبحاث سابقة، توقف على صورة ما، لأن قلنا يوجد تلازم حقيقي بين المادة والصورة. هو فتقول علة صورية. إذا لا لاحظت الصورة مع الجسم، نقول علة، نقول فقط صورة. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني حينما طبعا نتحدث عن العلة نقصد العلة بنحو عام، يعني سواء علة ما يتوقف عليه الشيء، يعني العلة ما توقف على شيء لكن هذا التوقف تارة يعطي الوجود تارة لا يكون معطيا، والحالة الصورة لا تعطي الوجود ولا المادة تعطي الوجود. هناك المفيد الفاعل، الفاعل المجرد كما قلنا. خب هذا شيء مطلب تقدم، هذا أولا. المقصود من الصورة هنا طبعا الصورة يقولون قد يقصد بها الهيئة والشكل الخارجي، قل صورة الشيء يعني هيئته شكله، لاحظ. وهذا مو مقصود هنا في البحث لما نقول صورة أو إلا صورية وذلك، لا لم نقول صورة، بينما المقصود هنا هو أن الصورة المقصودة بها هي الصورة التي هي أحد أقسام الجواهر، لأن قلنا الجوهر ينقسم إلى خمسة أقسام، وقلنا هذا ليس حصرا عقليا، إلى عقل، إلى النفس، إلى المادة، إلى الصورة، إلى الجسم. لاحظ، فالمقصود من الصورة التي هنا في بحثنا هي الصورة التي أحد الجواهر. ماذا تعني هذه والتي أشرنا إليها؟ قلنا بأن هذه الصورة هي ما يقصد بها ما به فعلية الشيء وما به الأثر، ما به فعلية الشيء وما به ماذا؟ الأثر. إذن الصورة المقصود بها هي ما به فعلية الشيء، يعني الصورة النوعية، مثل ماذا؟ مثل النفس الناطقة، الإنسان عبارة عن جسم أو مادة وصورة. الصورة النوعية هذه الصورة نسميها المقصودة بها هي الصورة التي تكون هي معصية الأثار، التي على أساسها تختلف الآثار بين الأجسام وبين الماديات. هذه الناس يعطي حرارة، هذا تعطي الثلج يعطي البرودة، هذا الإنسان يعطي الناطقية، هذا الحيوان يعطي الصاهلية، الفرس يعطي الصاهلية، أجلكم الله يعطي الناهقية، وما إلى ذلك. هذا سببه الاقتمار، هي الصورة التي نعبر عنها ما به فعلية الشيء و بروز آثاره. هذه بحث هم تقدم عندنا فيما تقدم. خب إذا مقصودنا من الصورة هنا هو هذا المقصود لا شيء آخر. المطلب الأخير في هذا البحث، ما دي واضح وأنا ما أريد أسرع بس واضح حتى تسلسل البحوث، من تنقيط البحوث لأن احنا في الأخير إن شاء الله ننهي بعد هذا المرحلة. خب الآن نأتي إلى البحث الأخير وهو دعوة من؟ دعوة المادي. الماديون ادعوا بأن الوجود مسابق للمادة، وعلى هذا حصروا العلية في المادة، في العلة المادية. قالوا المادة هي العلة، وبالتالي يوجد هناك فاعل مفارق أو مجرد وخارج حدود المادي، بل كل موجود مادي وهناك مساوقة بين الوجود والمادة، وقد ذكرنا فيما تقدم شيء عنهم. خب أم بالأمس ذكرنا شيء عن المادية. خب هذا هو دعوة من؟ دعوة المادي. نحن نأتي لمناقشة هؤلاء، نقول للماديين أنتم عندما تقولون أننا نحصر العلية في المادة أو في العلة المادية، ماذا تريدون أن تقولون؟ يعني ماذا تقصدون؟ هل تقصدون المادة الأولى أو المادة الثانية؟ ماذا تقصدون يعني؟ لاحظوا، ماذا تقصدون من هذه ماذا تقصدون من هذا البحث؟ خب أولا إن أردتم تقولون مقصودنا هي المادة الأولى، نقول بأن المادة الأولى تعني الهيولة، هيولة العالم، والهيولة تعني ماذا؟ محض القبول والاستعلان. المادة لا فعلية لها، وفعليتها بشيء آخر بغيرها. فإذا قلتم هذه هي العلة، نقول هذه محض قبول واستعداد ولا تعطي الفعلية لنفسها، فكيف تعطي فعلية لمن؟ لغيرها. وتعلمون بأن فاقد الشيء ماذا؟ لا يعطي. إذن المادة الأولى تعني محض القبول والاستعداد، وهو يلازم الفقدان لأنه فاقد شيء، فلكي يخرج منها القوة إلى الفعل، لكي يخرج منها الاستعداد يحتاج إلى مفيد، ومن هنا قلنا يحتاج إلى جوهر مفارق يفيض عليه الصور وما إلى ذلك. فإذا إما أنكم مناقشة، إما أنكم تقولون بأنه يعني هذه حقيقة العلة المادية، هذه حقيقة العلة حقيقة المادة الأولى، أنها لازمها ماذا؟ لازمها أن المادة الأولى معناها حيثية القبول والاستعداد، محض القبول والاستعداد، وهذا لازمه الفقدان، وبالتالي بقاعدة كبروية عقلية أن فاقد الشيء لا يعطي، فهي لا تعطي لنفسها شيء. التفتين وياك، فكيف تعطي غيرها؟ فيبقى الكلام يدور بين أمرين، إما أن تقولون بأن هذه الفعلية الخارجة من المادة الآن كالنوت كآثار الموجودة في المادة، إما وجدت بلا علة أو وجدت من علة غير مادية، فأنتم بين خيارين بالموقف. فإن قلتم لا، نحن لا نقبل أن تكون هنا علة غير مادية، فالعلة فقط مادة هي المادة، إذن يبقى الاحتمال الثاني، وهو أن توجد هذه بلا علة، وهذا من المحالات، فيستلزم أن تكون العلة ماذا؟ فيستلزم أن تكون هناك علة غير مادية، وهذا ما نريد أن نفطره عليكم. هذا إذا قلنا المادة الأولى، وبنفس الكلام يجي في المادة الثانية، لأن ما تعني المادة الثانية، المادة الثانية هي عبارة عن المادة الأولى مع الجسمية، وصحيح صار جسم مادة ثانية، وهم نفس الشيء، الجسم هم فقير يحتاج إلى من يعطيه الصور ومن يفيض عليه الصور ومن يمنحه الصور، فلا يمكن أن تكون نفس المادة الثانية لأنها قبول ومحب واستعداد، وصحيح فتحتاج إلى من يعطيها الفعلية، ولا تكون من نفسه لأن فقد الشيء لا يعطي، فتكون ماذا؟ من غيره. هذا الغير إما ليس بعلة أساسا ويستلزم وجود معلول بلا علة من المحالات، أو نقول هناك ماذا؟ شيء مفارق عن المادة يفيض الصور ويعطي، وبالتالي ينكر عليه، وهذا يبطل مدعاكم ومزعمكم الباطل. واضح؟ هذا الدليل الأول لذا ساقه المصنف. يعني إذا حبينا نفهرس الدليل الأول في مقدمات ثلاث كانت على بعض المحققين أو بعض الكتاب، أو الأولى أن حيثية المادة، طبعا سواء المادة الأولى أو الثانية ماكو فارق، المقدمة الأولى أن حيثية المادة هي حيثية القوة والاستعداد والقبول، الثانية أن حيثية القوة ملازمة للفقدان والعدم، لاحظ لأنه هذا بالقوة وفاقد للفعلية، هذا ثانية، ثالثا فاقد الشيء لا يعطيه ولا يوجده، فيستلزم كما قلنا إما وإما، إما أن توجد الآثار بلا علة وهو مستحيل، أو أن تدخل أن تكون العلة غير مادية ويثبت المطلوب ويثبت بطلان دعواكم. واضح هذا الدليل الأول؟ واضح إن شاء الله. بهل الدليل الثاني الذي ساقه المصنف، المصنف هنا يقول انطلاقا من قاعدة الشيء أن الشيء ما لم يجب ماذا؟ لم يوجد، لاحظ نقول الممكن هذا الفعلية لكي تنوجد لابد أن تصل إلى ماذا؟ إلى حد الضرورة والوجوب، ولا نكتفي بالأولوية التي من ساقها المتكلمون أو بعض المتكلمين، أبطلنا بعد فيما تقدم في أبحاث سابقة، أبطلنا القول بالأولوية وأثبتنا القول بضرورة الوجوب، صحيح؟ فبقاعدة أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، لكي تصل هذه الفعلية إلى حد الضرورة والوجوب، يعني لكي تنوجد لابد أن يسد عليه جميع أبواب العدم، فتحتاج إلى علة، إن كانت علته هي نفس المادة الأولى أو الثانية فهذا لا يمكن لأنها محض القبول والاستعداد، وفقر الشيء لا يعطيه. وإما تكون بلا علة، خب هذا من المستحيلة، فيبقى إذن علة مفارقة هي تسد عليه جميع أبواب العدم وتخرجه من القوة إلى الفعل وتعطيه الفعلية. لاحظ، إذن الوجوب يحصل من خارج المادة ومن غير المادة. هذا تقريبا تمام الكلام فيها. طبعا هي المناقشة الذي ساقها أصلا مناقشة جدا مختصرة، وبنفسه يقول هو خارج عن غرضنا وفي محله هنا. طبعا هو ناقش المادين بشكل مفصل سيد العلامة، هم في ثنايا أبحاث في الميزان، تفسير العظيمات تفسير الميزان، وفي ثنايا كذلك ماذا كتاب العظيم اللي هو أصول الفلسفة، العبارة عن محاضرات التي ألقاها على جملة من تلاميذه وقررها العلامة الطهاري وعلق عليها وترجمت. الآن ترجمة السيد عبد المرة والرغيف موجودة، ترجمة الخاطاني وترجمة غيرهم. فعلى كل حال نعم، هناك يبحث مثل هذه المطالب بشكل مفصل. هذا تمام الكلام بحمد الله في الفصل العاشر. طبق العبارة من البحث خلال الفصل، قال مري واضح ترتب الأبحاث. قال الفصل العاشر في العلة الصورية والمادية. أما العلة الصورية فهي الصورة بمعنى ما به الشيء هو بالفعل، يعني ما به فعلية الشيء، مثل كما قلنا النفس بالنسبة للإنسان فناطقيته وآثاره من النفس من الصورة يعني. قال بالنسبة إلى النوع المركب منها ومن المادة، إذن فإن لوجود هذا الآن يريد هم يوضح معنى الصورة، ويريد الآن يوضح العلة الصورية. العلة الصورية يقول إذا نسبتها يعني بالنسبة إلى النوع المركب منها، يعني من الصورة ومن المادة، هذا شو نسميه احنا؟ العلة الصورية. فإن لوجود النوع نفس المركب يعني توقفا عليها بالضرورة، يعني لولا هذه الصورة لما وجد هذا المركب. وأما لا بالنسبة للمادة، قال وأما بالنسبة إلى المادة، يعني إذا بتقيسها فقط إلى المادة، قال فهي صورة وشريكة العلة الفاعلية على ما تقدم طبعا من أبحاث، وقد تطلق الصورة على معنى أخرى خارجة من غرضنا. إذا إلى هنا وضح معنى الصورة المقصودة، ووضح معنى العلة الصورية ومعنى الصورة في أسطر ثلاثة، واضح مختصر. وأما العلة المادية فهي المادة بالنسبة إلى النوع المركب منها ومن الصورة، فإن لوجود النوع توقفا عليها بالضرورة. وأما بالنسبة إلى الصورة فهي مادة قابلة معلولة لها على ما تقدم. واضح؟ الآن مناقشة قول الطبيعي. وقد حصر قوم من الطبيعيين العلة في المادة، والأصول المتقدمة ترده، ترد هذا المدعى، يعني أبحاثنا اللي بحثنا فيها في أبحاث عديدة في أبطال انحصار العالم في المادة ووجود علل غير مادية وما إلى ذلك، خصوصا في أبحاث المادة والصورة هناك. فإن المادة سواء كانت الأولى هي الهيولة أو الثانية اللي الهيولة مع الجسم، فنقول الصورة الجسمية مثلا، قال أو الثانية حيثيتها القوة ولازمها، يلزم هذه الحيثية الفقدان لأنها بالقوة يعني فاقد ذلك الشيء. ومن الضروري أنه لا يكفي لإعطاء فعلية النوع وإيجادها، فقد الشيء لا يعطيه، فلا يبقى للفعلية إلا أن توجد من غير علة وهو محال. وهو ماذا؟ محال. فإذن يثبت أن هناك مفيد وموجد غير مادي، واضح؟ وهذا الدليل الأول. الدليل الثاني وأيضا ما قد تقدم من خلال قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، والوجوب الذي هو الضرورة واللزوم لا مجال لاستناده إلى المادة التي حيثيتها القبول والإمكان، فوراء المادة أمر يوجب الشيء ويوجده، ولو انتفت رابطة التلازم التي إنما تتحقق بين العلة والمعلول أو بين معلولي علة ثالثة وارتفعت من بين الأشياء بطل الحكم باستتباع أي شيء لأي ماذا؟ لأي شيء، لأنه نقول هكذا، يعني لا يستند هذا إلى المادة، لأن كما قلنا حيث يقول الإمكان فوراء المادة، إذن يعني أمر غير مادي، أمر إلا يوجب الشيء ويوجده. ونقول ولو انتفت الآن، ولو انتفت رابطة التلازم التي إنما تحقق بين العلة والمعلول، يعني هناك كما ثبتنا في أبحاث سابقة بالأمس وقبل أمس، هناك علاقة حقيقية وجودية بين العلة والمعلول، أو بين معلولي علة ثالثة، يعني هما معلولي لعلة ثالثة، وارتفعت من بين الأشياء، إذا فرضنا أنها لا توجد هذا التلازم، يقول بطل الحكم باستتباع أي شيء لأي شيء. طبعا بحث تقدم نحن بالأمس، ذكرنا درس كامل تقريبا وضحنا الحقيقة، أو نصف درس يعني مع البحث الذي معه. قال بطل الحكم باستتباع أي شيء لأي شيء، احنا قلنا يستحيل أن يترتب أي شيء على أي شيء، هناك علاقة بين الفعل و الغاية وما إلى ذلك. ولم يجز الاستناد إلى حكم ثابت، قال وهو خلاف الضرورة ماذا؟ خلاف الضرورة العقلية، العقل كما أشار بالأمس، العقل والفطرة السليمة تقضيان بوجود علاقة لزومية بين وحقيقية بين العلة ومعلولها، بين الفعل والفاعل، وبين الفعل والغاية، هذا بعد تقدم. وللمادة معان أخرى غير ما تقدم خارج من غرضنا، بعد هذا خارج عن غرضنا. هذا تمام الكلام بحمد الله في الفصل العاشر. تعالوا مع إخواني إلى الفصل الحادي عشر في العلة الجسمانية، حاول أن ننتهي من هذا البحث. العلة الجسمانية يريد هنا المصنف أولا المقصود الجسمانية العلة الطبيعية، مثل النار، النار التي تحرق علة جسمانية، علة طبيعية، المعدة تهضم، القلب يضخ الدم، هذه كلها يسموها علل جسمانية، علل طبيعية، ما شئت فعبر. هذه العلل الطبيعية، علل جسمانية، يقول هذه فيها تناهي من لحاظ الأثار، أو من لحاظ كما يقول الحد، لا حد معين لها، زمن معين لها، شدة معينة. ومن هنا هذه العبارة المعروفة بأنها الجسمانية تناهية أثرا من حيث العدة والمدة والشدة. أولا نوضح هذا المبدأ التصوري لهذه المسألة، ثم نقيم الدليل على ذلك. أولا تعال معي للتوضيح بمثال. الآن النار، نار علة جسمانية، مو صحيح؟ عالم المادة الآن نار علة جسمانية، علة طبيعية. هذه العلة الجسمانية أو العلة الطبيعية، هذه لو لاحظنا أثرها فهي فيها ماذا؟ صح التعبير، من جهة العدة، يعني فيها تناهي من جهة العدة والمدة ماذا؟ والشدة. المقصود من العدة صح التعبير يعني الحد، لا حد معين. لاحظ مثلا أثرها في الإحراق لو حد معين، بعد ما تقدر تجاوز ذلك الحد، حرق لحد معين، لاحظ. كذلك تحد لمدة زمنية، النار في النتيجة ساعة تحرق، ساعتين، ثلاث، يوم، يومين، النتيجة تنتهي، ليست غير متناهية، مصحيح؟ تجي عوامل الإطفاء لها وما إلى ذلك، ولها شدة معينة، يعني هذه النار تحرق بهذه بنسبة كذا درجة مئوية، خب أكثر ما تقدر. الشمعة مثلا لما تجدها تحرق، تحرق واقعا لي ماذا؟ تحرق لي أثر معين، لشدة معينة، لمدة معينة، وما إلى ذلك. هذا هو المقصود يعني من هذا المعنى. إذن العلة الجسمانية محدودة في عددها، يعني في الحد لها، وفي مدتها يعني في الزمان، وفي الشدة، يعني بالنتيجة ليست هذه الأمور غير متناهية. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، ما هو الدليل الذي يساق أو يذكر على هذا المعنى؟ الدليل هنا ساقه المصنف على أساس الحركة الجوهرية، وهذا يأتينا إن شاء الله بحثه في محل الحركة الجوهرية. لماذا؟ لأن العلة الجسمانية مادية، والمادي فيه حركة جوهرية، حركة ماذا؟ سيالة. فإذا تحرك الجوهر المادي في داخله بالحركة الجوهرية، تحركت معه ماذا؟ أعراضه. يعني التفاحة الآن مادة، صحيح؟ لماذا التفاح تجدها لونها كذي؟ أول شكلها كذي، بعدين يعني يكبر يكبر، ثم تجد اللون يبدأ أصفر أبيض ثم أخضر ثم يصفر ثم يحمر مثلا، صحيح؟ هذه الأعراض، الألوان وحركة الكام فيها وما إلى ذلك، هذه حركة أعراض. لكن هذه حركة الأعراض ناشئة من الحركة الجوهرية إن في نفس المادة، في نفس مادة التفاحة. فالعالم المادي عند ملا صدع الرحم كله بهذا المعنى، تعبيره كله بالحركة الجوهرية، تحرك إلى أن يصل إلى عالم التجرد اللي عالم الآخرة. هذا ذكرناه بشيء منه، ويأتي إن شاء الله في محله كذلك. هو إذن العرض متحرك، اللون وغير ذلك، ونفس الجوهر متحرك. إذن هي في ذاتها تتحرك، وبحركة وبالحركة الجوهرية في ذاتها تتحرك تبعا لها ماذا؟ الأعراض. الآن تعالوا مع إخواني إلى مسألة نفس المادة التي تتحرك بالحركة الجوهرية، هي تكون ماذا؟ محلا لقبول الصور، صحيح؟ الآن التفاحة ضربا، أخذ مقطع، لكل مقطع تجد صورة، صورة هذا، لاحظوا إياي، صورة لها من الصور النوعية، هذا الأثر الآن أثر اللون فرضا الأحمر أو هذا، نجده نجد هذا، نجد هذه الصورة النوعية اللي هي اللون الأحمر وما إلى ذلك، هذه كانت معدومة، لأن هناك في مقطع زمني قبلها توجد صورة أخرى انتهت، ثم تأتي هذه الصورة الآن النوعية، ثم تأتي ماذا؟ صورة أخرى. فإذا نريد أن نقيم البرهان من هذه الزاوية، من أن نفس الصورة النوعية محفوفة بعدمين، لم تكن، صحيح؟ لم تكن، لأن هناك صورة قبلها، انعدمت تلك الصورة، جاءت صورة ماذا؟ نفسها هي، هي بعد ذلك تنعدم لتأتي صورة أخرى. أنا أمثل لك مثال، أنا التفاح نفسه عدة ألوان في التفاحة، ابتدأت باللون الأبيض أول ما تبدأ، ثم باللون الأخضر، ثم باللون الأحمر. هذه حركة أعراض، حركة الحركة الجوهرية تبعا لحركة الجوهر. ضع يدك على اللون الأخضر، يقولون هذا اللون الأخضر صورة نوعية، هذه الصورة النوعية محفوفة بعدمين، لأن قبلها كان لون أبيض يعني لم يكن أخضر، ثم ذهب فأتى اللون الأخضر، هذا اللون الأخضر ماذا؟ ينعدم ليأتي اللون الأحمر في المقام، واضح؟ فإذا هي تجد بأنها محاطة بعدمين. لماذا؟ لأن كما قلنا الوجود الجسماني وجود سيال متحرك وما تتناوب عليه الصور. إذن إذا كانت هذه الصورة النوعية محفوظة بعدمين، ماذا يلزم ذلك؟ يقولون لازم ذلك هو، لازم ذلك أن تتحدد المادة أو تتحلل العلة الجسمانية في أثرها، لأنها أثرها محدود بعد، لأنها ماذا؟ محفوظة بعدمين، فالصورة الموجودة في هذا اليوم لها أثرها محدود بحدود هذا اليوم، بينما لم يكن لها أثر بالأمس ولا يكن لها أثر في الغد، وهكذا. تعبير المصنف هذه عبارته بأن لأن الأنواع الجسمانية متحركة بالحركة الجوهرية، فالطبائع والقوى، لاحظ، فالطبائع المقصود بها هنا يعني مبدأ الفعل، طبيعة الفعل، يعني الطبائع هي الصورة النوعية، الطبيعة، لاحظ، فالطبائع والقوى التي لها منحلة منقسم لحدود وأبعاد، وبالتالي محفوفة بعدمين، وعلى ذلك تكون هي ماذا؟ إذا كانت محفوفة بعدمين يعني آثارها تصير بعد محدودة، فتنحد آثارها مدة أو عدة ومدة وشدة. ماري قد أصل الفكرة. إذن عن طريق الحركة الجوهرية المصنف يريد أن يثبت أن العلة الجسمانية علة ماذا؟ متناهية الأثار. واضح هذا المطلب الأول؟ هذا المطلب الأول. هو المطلب الثاني بشكل مختصر جدا، من أحكام علة جسمانية يقولون جملة مختصرة إنها لا تفعل إلا مع وضع خاص بينها وبين ماذا؟ الشيء، بينها وبين المادة مثلا. الآن العلة الجسمانية كالنار لكي تريد أن تحرق الخشب لا يكون وضع خاص، يعني في مكان خاص قريب للخشب. خب إذا كان بعيد خب ما تقدر تأثر عليه. لاحظوا يا العلة المادية هي مادة، فهي تحتاج إلى المادة، لأن العلة المادية مادة في النتيجة، مو صحيح؟ يعني تحتاج إلى المادة، لولا المادة لما صار عندنا علة مادية. كذلك في إحراقها وأثرها تحتاج إلى المادة مثل مادة الخشب. إذن العلة المادية هي مادية، ولكي تفعل تحتاج إلى، يعني هي علة مادية يعني تحتاج إلى المادة، وهي علة ماذا؟ أقصد وهي تحتاج إلى المادة كالخشب لكي تؤثر فيه. يعني لولا هذا الخشب بوضع معين ونسبة معينة هم وجود خشب لما اشتعلت فيه النار وما إلى ذلك. إذن العلة الجسمانية محتاجة في وجودها للمادة، فكذلك في تأثيرها وأثرها تكون محتاجة إلى المادة. لاحظ هذا تقريبا ما أدري بعد ما أقدر أوصله في هذا المطلق ونطبق العبارة لعل يتضح. قال بس واضح بهالمقدار، ما نريد نستعجل إحنا، بس باختصار المطلب يعني. قال الفصل، لأن المطلب صغير أو قصير جدا، الفصل 11 في العلة الجسمانية. أولا العلة الجسمانية متناهية أثرا من حيث العدة المحدودة والمدة الزمان والشدة من جهة يعني شدتها من شدة والضعف والقوة، مثل شدة النار تختلف عن شدة الشمعة مثلا، لكن لها شدة محدودة في النتيجة. ما هو الدليل؟ قالوا لأن الدليل يعني قالوا لأن الأنواع الجسمانية متحركة بالحركة الجوهرية مثل ما مثلنا، فالطبائع والقوة التي لها، يعني طبعا القوة هي عبارة عن الصورة النوعية، ناس يسميها قوة ويسميها ماذا؟ طبائع المصنف، يعني الطبائع هي الصور النوعية الطبيعة، يعني كانت تكون مبدأ الأثر، مبدأ الأفعال والأثار المادية إلى غير ذلك. خب قال لأن الأنواع الجسمانية متحركة بالحركة الجوهرية، فالطبائع والقوى التي لها، يعني لهذه الأنواع الجسمية، منحلة، يعني الآن مثل الصورة النوعية اللون الأحمر، الصورة النوعية اللون الأصفر مثل ما ذكرت في التفاحة، هذه منحلة على الامتداد في الحركة الجوهرية، لأن لو لاحظنا بالقطع الزمانية اليوم كان لونها أحمر، أمس أصفر، أمس أخضر، فمنجد بأنها تنحل وتتوزع، عن صح التعبير هذا عبارته. قال فالطبائع والقوى التي لها منحلة منقسمة إلى حدود وأبعاد. هذه الحدود ماذا شأنها؟ قال نعم، هذه كل منها محفوف بالعدمين محدودة ذاتا وأثرة، لأن نحط يدك على الصورة النوعية الخضراء تجدها لم تكن ثم كانت ثم تزول لتأتي صورة أخرى، فصارت هي ماذا؟ محفوفة بعدمين. خب إذا كانت محفوفة بعدمين فعاد شو يصير أثرها؟ محدود، أحسنتم، محدودة ذاتا وأثرا، بعدها في ذاتها محدودة أثرها محدودة، الشأن المادي أو العلة المادية العلة الجسمانية محدودة في ذاتها في آثارها مدة وشدة وعدة وما إلى ذلك. واضح هذا المطلب الأول. أحسنتم. وطبعا وحتى على مبنى ملاصر يأتينا إن شاء الله، ما أريد إحنا الحين نصيغه، يجينا المطلب هنا، لأن هنا الكلام على مذاق. أحسنتم. هوب. وأيضا العلل الجسمانية، هذا المطلب الثاني، لا تفعل، يعني تتأثر الآن، لا تفعل إلا مع وضع خاص بينها وبين المادة، يعني مادة الخشب مثلا كي تشتعل بالنار لابد تكون الخشبة قريبة إلى النار بنسبة معينة، خب لو كانت بعيدة ما راح تحترق، فهذا دليل على محدودية الأثر. قالوا لأنها، من هي المادة؟ هذا دليلها، لأنها لما احتاجت في وجودها إلى المادة نفسها، الجسمانية محتاجة إلى المادة، احتاجت في إيجادها إليها. سبحان الله، هي جسمانية فتحتاج إلى المادة، لأن كل جسم يحتاج إلى المادة، تحتاج إلى علة مادية، لا يعني إلى المادة. كذلك إذا تريد تأثر، ما تأثر على الأمر المجرد، هي تأثر في الأمر المادي، مثل ما مثلا النار مع الخشبة. قال لأنها لما احتاجت في وجودها إلى المادة، احتاجت في إيجادها إليها إلى المادة. والحاجة إليها في الإيجاد، ماذا؟ كيف يعني تحتاج إليها في الإيجاد؟ هي بأن يحصل لها المادة، يحصل لها لهذه المادة المحتاجة إليها بسببها وضع خاص مع المعلول. يعني لابد أن تكون هذه المادة التي سوف تؤثر فيها العلة الجسمانية المادية كالخشبة هنا، يعني يكون لها وضع خاص مع، أو العلة يكون لها هذه يعني الجسمانية لها وضع خاص مع المعلول الخشبة. ولذلك كان للقرب والبعد والأوضاع الخاصة دخل في تأثير العلل الجسمانية. لو تقول الخشبة قريبة ما فيها مانع وما إلى ذلك. هذا تقريبا تمام الكلام بحمد الله في الفصل الحادي عشر. مر إخواني واضح إن شاء الله، هذان الفصلان إن شاء الله، هذين الفصلين واضح. هذا وبهذا بحمد الله يتم الكلام عن المرحلة السابعة، وشفناها وقع من المراحل المهمة والضرورية. إن شاء الله بعد الدرس الآتي إلى المرحلة الثامنة، بعد إن شاء الله نحاول بعد نقطي المنهج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهما.